بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا اليوم 11 من شهر صفر العام 36 بعد 400 من الهجرة، الموافق للثالث من شهر ديسمبر العام 14 بعد 2000 من الميلاد، نسأل تعليقنا على متن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بشرح العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. ويتكلم المؤلف اليوم إن شاء الله جل وعلا على مبحث جديد يتعلق بأحكام الراعي والرعية أو أحكام الأئمة، وهو ضمن مباحث السياسة الشرعية والتي ألفت فيها كتب، منها كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وابن القيم له كذلك كتاب، وكذلك الماوردي وعدد من الأئمة والعلماء كتبوا في هذا الأمر لأهميته. وسنرى إن شاء الله جل وعلا بقراءتنا لكلام ابن أبي العز وقبل ذلك الكلام الطحاوي أنه أتى بهذا المبحث الذي يتعلق بالأئمة والولاة والأمراء بعد ما تكلم على مباحث طويلة في الإيمان بالله جل وعلا ومباحث الصفات والأسماء والأحكام وغير ذلك، فأتى بهذا المبحث. ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، أتى بهذا المبحث في هذا المكان في عقيدته ليدلل على أن هذا الأمر من اعتقاد أهل السنة والجماعة، ليدلل على أن هذا الأمر الذي سيتحدث عنه إن شاء الله جل وعلا في عدة دروس من اعتقاد أهل السنة والجماعة، حيث أورده في صلب عقيدته، وليس هو فقط الذي فعل ذلك، بل لا يكاد إمام من الأئمة يؤلف في العقيدة أو يشرح متنا عقديا إلا وتكلم في هذا الأمر المهم الخطير جدا. فالناظر في ذلك يعلم أننا عندما نتكلم في هذا الأمر لم نسلف في ذلك، ونحن تبع لسلفنا في ذلك السلف الصالح، ولم نأتي بهذا الموضوع من عندنا هكذا، ولكن أتى به الطحاوي في عقيدته وشرح ابن أبي العز رحمه الله تعالى، وسنعلق عليه إن شاء الله جل وعلا تبعا لهما بما يتيسر وبما يتناسب. فالقصد أن المؤلف الطحاوي رحمه الله تعالى أدرجه في عقيدته لأنه من أمور الاعتقاد، من أمور الاعتقاد التي تميز بين السني والبدعي، من أهل السنة والجماعة وأهل البدع من الخوارج والمعتزلة والزيدية ومن تبعهم من الضلال. فلا تستغربوا من ذلك لما سيأتي إن شاء الله جل وعلا من كلام الأئمة. بقي أن المؤلف رحمه الله تعالى الشارح لم يتنفس، ليته تنفس قليلا في شرح هذا الباب، ليته تنفس قليلا، لكنه اكتفى بكلام الطحاوي مع بعض الآثار والأحاديث وتنبيه في آخر المبحث على أهمية استغفار الرعية من ظلمهم، وأن ما يحصل عليهم من الظلم من ظلم الحكام والأمراء إنما سلط عليهم بذنوبهم، فوجههم إلى التوبة والاستغفار والخروج من ظلم بعضهم بعضا لكي يرفع عنهم الظلم. بهذه الكلمات القليلة ختم المؤلف رحمه الله تعالى مبحثه، وليته تنفس قليلا كما تنفس في مباحث أخرى في كتابه وفي شرحه رحمه الله تعالى. لكن على كل حال نحاول إن شاء الله جل وعلا يعني أن نكمل ما تركه من مباحث هذا الأمر. ولم يكن في نيتي بالحقيقة في أول الأمر أن يعني أكمل ما تركه، كنت أريد أن أقتصر على ما أتى به ونكمل ونمشي، لكن وجدت أننا لو توسطنا في الأمر وأخذنا بعض المباحث المهمة التي قد تكون لبعض الطلاب أول مرة يسمعها، لأن بعض الطلاب عندنا جدد، ونحن شرحنا شيئا من هذه المباحث في دروس سبقت، دروس سبقت خاصة في 2011 في أول أيام الثورة المصرية، شرحنا وقتين لبعض أصول الأئمة ونحو ذلك. لكن لا شك أن عندنا بعض الطلاب أول مرة يحضرون هذه الدروس، فلابد أن لا نبخل عليهم ببعض ما ذكرناه من عدة سنوات، وسنستفيد في ذلك إن شاء الله جل وعلا من كتاب الشيخ عبد السلام بن برجس العبد الكريم، واسمه معاملة الحكام في ضوء كتاب السنة، واختصرنا كثيرا منه في شرحنا لكتاب أصول الإيمان، لكن أظن ذلك كان في درس واحد. فهذا الكتاب يعتبر من الكتب القيمة المعاصرة التي كتبت في هذا العصر في معالجة هذه المشكلة وهذه المسألة، كيف نعامل الحكام في ضوء الكتاب والسنة بدون إفراط ولا تفريط. وكتبه أخونا الشيخ عبد السلام بن نجلس العبد الكريم رحمه الله تعالى، الذي قد توفي في حادث سيارة بعد رجوعه من أحد المحاضرات في مدينة الوفوف إلى رجعنا إلى الرياض، وقد كان لنا زمالة معه رحمه الله تعالى في عنيزة، حيث كان يحضر الشيخ نشير بن عثيمين رحمه الله تعالى ويحضر دروسه، وأيضا زرناه في بيته في الرياض. والشيخ عبد السلام يعني كان فقيها أصوليا، لو عاش لكان له شأن كبير رحمه الله تعالى، فعنده اشتراك في عدد من الفنون وكان له قبول بين الناس. فكتابه هذا معاملة الحكام في ضوء كتاب السنة سنأخذ منه عدة فصول مختصرة، نظرا لأنه رتبه ترتيبا بالغا وحرره تحريرا بالغا أيضا. لكن في البداية سنقرأ كلام الطحاوي ونعلق عليه من بعض كلمات شيخ الإسلام، ثم نأخذ ما تيسر من كلام الشيخ عبد السلام رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين، اللهم آمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى آمين: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى شارحا: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أسمع وأطيع، أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وعند البخاري: ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. وفي الصحيحين أيضا: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية ننبه على أننا عندما نشرح هذا الكلام في هذه العقيدة الطيبة وفي شرحها، فإننا نبتغي بذلك وجه الله جل وعلا، وتفصيل الأمة بقواعد أهل السنة والجماعة في مسائل دينها. ولا نبالي بكلام من يتكلم ويقول بأن من يشرح هذا الكلام إنما هم عملاء للحكومة أو للسلطة أو للدولة أو لأمن الدولة أو نحو ذلك، لا نبالي بهذا. هذه التشويهات يروجها أولئك المرجفون ليصدوا الناس عن الحق. فنحن الحمد لله جل وعلا لسنا موظفين لا في الحكومة ولا في الأوقاف ولا في الأزهر ولا في أنصار السنة ولا شيء، إنما بفضل الله جل وعلا نقوم بهذا العمل تطوعا لوجه الله جل وعلا، نبتغي به مرضاة الله سبحانه وتعالى، ونأمل به أن الله جل وعلا يخرج الأمة به من الظلمات إلى النور، وأن نبصر الأمة بعقيدتها. فنحن لا كما يقول أولئك أننا نتعامل مع أمن الدولة ونتعامل مع الحكومة أو الشرطة أو يعطوننا أموالا أو نحو ذلك، لا، كما تعلمون وكما ترون جاء هذا البحث ضمن دراستنا لهذا الكتاب، فنحن نعلق عليه كما علقنا على ما سبق. الأمر الثاني أن هذا البحث جاء في وقت عصيب مرت به الأمة بمحن خطيرة ومحن عظيمة، ربما لو كنا درسناه في وقت آخر في وقت آخر وفي زمن غير هذا الذي حصل فيه الفتنة، ربما يعني كان الأمر سيختلف قليلا في قضية الانتباه لبعض المفاسد العظيمة التي نحن جميعا شعرنا بها، كل منا رأى وسمع وأحس وشعر بما حصل للأمة في هذه الفتنة، فتنة ما يعرف بثورات الربيع العربي التي لم تحصل الأمة منها إلا الحطام والركام، وكل من ينظر حوله يعلم شدة هذه الفتنة وعظم هذه الفتنة التي مرت بالأمة العربية، لأنها لم تدع بلدا إلا أتت عليه. والله جل وعلا نجى هذه البلدة، نجى مصر مما كان يراد بها مع ما حصل عليها من الخسائر والذبح والقتل والتشريد والفوضى والقتل والأمور الكثيرة التي لا تخفى عليكم. فدراستنا لهذا الأمر دراسة الآن تعتبر حساسة، والواقع أحاط بها إحاطة تامة وليس فقط مجرد سماع أو مجرد قراءة في كتاب. فهذان أمران ينبغي أن ننتبه لهما في دراستنا لهذا المبحث. الأمر الأول أننا لا نعمل هذا العمل لأحد من الناس. الأمر الثاني الواقع الذي حصل حولنا يؤكد علينا دراسة تلك المسألة دراسة قوية ومستفيضة ومتينة. الثالث لا نبالي بمن يهرفون بما لا يعرفون ومن يتكلمون بغير علم وبمن يخذلون الناس، لا نبالي بهؤلاء، لأن الله جل وعلا يقول بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، وقال فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث بالأرض. كان الشيخ مقبل رحمه الله تعالى أيام يدرس في الجامعة وتعلم الحديث وتعلم العقيدة يقول كان الإخوان يأتونه ويسألونه هل سمعت إذاعة لندن، هل سمعت إذاعة مونت كارلو، هل سمعت كذا، فيقول لم أسمع ولم أسمع، فيسخرون منه، أنت ليس عندك فهم الواقع ولا معرفة بالواقع، ويسخرون منه. وكان في ذلك الوقت يحفظ كتب الرجال والأحاديث والأسانيد. فبعدما درت السنون والأيام وتخرج الشيخ وجلس في اليمن وأصبح له شأن كبير، قال فلما احتاجوا إلينا جاءوا يسألوننا، لأن سماع الإذاعات الأجنبية لا تولد طالب علم فضلا عن أن تولد عالما، وإنما أكثرها مضيعا للأوقات. لا مانع أن الإنسان يأخذ منها الشيء اليسير الذي يلم بما حوله، لكن ينبغي أن لا يضيع وقته الكثير لأنها أشياء مكررة هنا وهناك. نستعن بالله جل وعلا. يقول الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نرى الخروج على أئمتنا. أئمتنا يعني جمع إمام وولاة أمورنا، ولي الأمر حاكم السلطان الأمير، وإن جاروا يعني وإن ظلموا. هذه المسألة الأولى. إذن هذه المسألة الأولى، منع الخروج على الأئمة الحكام والسلاطين الظلمة وأئمة الجور، لأن إمام العدل ليس فيه كلام، ليس عليه مناقشة، إنما المناقشة في من يظلم ومن يجور. أما الإمام العادل البر الصالح لن يخرج عليه أحد. إذن هذه المسألة الأولى، ثم سيتكلم على ذلك على عدة مسائل. الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول في شرح مسلم: وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين. إذن هذا الإجماع يحكي الإمام النووي، وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. الفاسق والظالم، الفاسق الذي يأتي الفسق يشرب الخمر يسرق أموال الناس، الظالم معروف يأخذ الأموال بغير حق، يضرب بغير وجه حق، ونحو ذلك. فهذا النووي يحكي الإجماع، وقيل بأنه كان قبل ذلك هناك من يخالف في ذلك، لكن لما وقعت الفتنة، فتنة الحسين والفتنة التي حصلت في أول الأمر، استقر الإجماع على ذلك، على منع الخروج. يعني كان في، يبدو أن كان في الأمر العصر الأول على الأول من يخالف في ذلك، لكن لما حصلت الفتنة وسالت الدماء العظيمة الكثيرة بمقتل عثمان وبعد ذلك بالحوادث التي حصلت وقتل حسين آخرها، استقر الإجماع على تحريم الخروج على ولاة الأمر الظلمة الجائرين. القرطبي رحمه الله تعالى يقول في التفسير يبين مفاسد الخروج، مفاسد الخروج على الحكام. الأول يقول: استبدال الأمن بالخوف. إذن هذه أول مفسدة، استبدال الأمن بالخوف. طالما الناس خرجوا حصل فيه تنازع بينهم وبين السلطان، ارتفع الأمن وحل الخوف بين الناس، كل يخاف من صاحبه أن يبيته بالقتل. استبدال الأمن بالخوف. ثانيا يقول: وإراقة الدماء. إراقة الدماء، ولا بد أن تراق الدماء حتى لو كانت الثورات سلمية، هذه كما قلنا أكذوبة لا أساس لها، لا توجد ثورة سلمية. وأنتم كما سمعتم ورأيتم الثورة المصرية التي إلى الآن يزعم أنها سلمية، إلى الآن من يعرفون بأهالي الشهداء ومصابي الثورة يطالبون بحقوقهم، يطالبون بحقوقهم أهالي من يعرف الشهداء والمصابين إلى آخره. إذن ليس هناك في الواقع شيء يسمى ثورة سلمية، وإنما هذه أوهام وخرافات لا أساس لها من الصحة. لا بد أن يحصل تصادم بين السائلين وبين السلطان في أي مكان وفي أي زمان. على اقرأ التاريخ، اقرأ التاريخ منذ الفتن الأولى إلى عصرنا، وسيأتي إن شاء الله شيء من ذلك. إذن الثانية إراقة الدماء. الثالث يقول: انطلاق أيدي السفهاء. انطلاق أيدي السفهاء من مفاسد الخروج، انطلاق أيدي السفهاء، ونسميهم الآن البلطجية. البلطجية ومن نحى نحوهم يعيثون في المجتمع فسادا. فرصة، فرصة سانحة لهم، يفعلوا ما شاءوا. كانوا يسرقون محلات الذهب، يعتدون على السيارات، ينزلون منها الركاب، فضلا عن الاعتداء على البيوت، فضلا عن الاغتصاب للنساء داخل البيوت، فضلا عن إيقاف سيارات النقل التجاري وأخذ البضاعة بل أحيانا يأخذون السيارة بما فيها بما عليها، وقد يكون الذي يركب هذه السيارة له شأن الشرطة، لكنه مع الضعف في تلك الحالة يستجيب لأولئك البلطجين بالسلاح، يحملون السلاح عليهم. إذن هذا شيء رأيناه، ونحن هذا الكلام الذي نقوله الآن يسجل، ربما يسمعه من يأتي بعدنا بعشرين عاما أو بمائة عام، نقول لهم رأينا هذه الأمور بأعيننا، فلا تغتروا كما اغتر أقوام من أقوامنا بالكلام الجهال الذي لا أساس له من الصحة، الثورات السلمية والوصول للأغراض المقصودة في طرق سلمية، هذا كل كلام فارغ لا أساس له من الصحة. قد رأينا بأعيننا الموت، ورأينا الخوف، ورأينا السم الزعاف، ورأينا الفوضى، ورأينا اغتصاب النساء، ورأينا البلطجة على الطرق، ورأينا الناس يمشون في الشوارع مزعورين. فهذا الكلام نقوله للتاريخ ليقف عليه من يغتر في المستقبل. فتنة الجزائر عندما حصلت حصل فيها كل هذا ومسجل في الكتب، لكن أقوامنا لم يعقلوها ولم يقرؤوها، وعندما قرأنا عليهم لم يستجيبوا ولم يسمعوا. أين هم الآن؟ إما في الجحور أو في السجون، لا تسمع لهم ركزا. فهذا يقول قرطبي انطلاق أيدي السفهاء. الرابع، شن الغارات على المسلمين. شن الغارات على المسلمين معناه العدو ينتهز هذه الفرصة ويقوم بشن الغارات على أهل الإسلام لضعفهم وتشتتهم، وأن بعضهم يحارب بعضا. شن الغارات على المسلمين، وهذا الموجود كما رأيتم، دخل حزب الناتو إلى ليبيا وضرب ليبيا حتى جعلها قاعا صفصفا، دمرها تدميرا، ودخل العراق بحجة الدفاع عن العراق كذلك، واحتلوها وهم الآن فيها الأمريكان. وأما سوريا فهم يمدونها بالسلاح ليقتل السوريون بعضهم بعضا. شن الغارات على المسلمين إما بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة. الذي بعد ذلك الفساد في الأرض. الفساد في الأرض، وهذه كلمة كبيرة، الفساد بشتى أنواع الفساد. لو كان من مفاسد الخروج على الحكام واحدة فقط من هذه لكفت، واحدة فقط في الحكم الشرعي والغير الشرعي لكفت، فكيف إذا اجتمعت هذه، وكيف إذا أضيف إليها أضعاف مضاعفة. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول كما في من هذه الفتاوى المجلد الرابع عشر صفحة 269، إن الملك الظالم لابد أن يدفع الله به من الشر أكثر من ظلمه. إن الملك الظالم لابد أن يدفع الله به من الشر أكثر من ظلمه. وقد قيل 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام. يقول شيخ الإسلام محترزا، يقول وإذا قدر كثرة ظلمه، يعني ظلمه كثير جدا جدا كما حصل من الحجاج وكما سيأتينا، إذا قدر كثرة ظلمه يقول فذاك ضرر في الدين، ضرر في الدين كالمصائب تكون كفارة لذنوبهم ويثابون عليها. كالمصائب تكون كفارة لذنوبهم ويثابون عليها ويرجعون فيها إلى الله ويستغفرونه ويتوبون إليه. ثم قال وكذلك ما يسلط عليه من العدو. كذلك ما يسلط عليه من العدو يعني بسبب ذنوبهم. يقول شيخ الإسلام أيضا كما في منهج السنة النبوية في المجلد الثالث من صفحة 391، ومنهج السنة تكلم شيخ الإسلام فيه كلاما كثيرا في هذا الأمر، يرد على الروافض وعلى القدرية المعتزلة. يقول ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف. لهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة، الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لماذا؟ يقول الشيخ لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة. مرة أخرى، لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة، فلا يدفع أعظم المفسدتين بالتزام أدناهما. يعني عندك مفسدتان، لابد أن ترتكب واحدة منهما، أنت مضطر لارتكاب واحدة منهما. ترتكب الصغرى لتدفع الكبرى، ترتكب الدنيا تدفع الكبرى، لا ترتكب الكبرى تدفع الدنيا والصغرى. أيهما أعظم؟ الظلم الذي يقع على العبد من الحكام والسلاطين بأخذ المال أو أخذ الحقوق أو ما يحصل في الأمة من سفك الدماء وهتك الأعراض وتسلط العدو والمفاسد التي ذكرناها. الأعظم أيهما؟ الثاني. فلا تدفع المفسدة الصغرى بارتكاب الكبرى، بل تدفع الكبرى بارتكاب الصغرى، وهي تحمل ظلم الحكام وتحمل أذاهم وتحمل جورهم، لأن ما يدفع الله جل وعلا بهم أعظم من مفاسد ظلمهم من تأمين الطرق وتأمين السبل، كما قال ابن مبارك لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا، كان القوي أكل الضعيف والبلطجي يلم اللي في الحارة يعمل فرد عليهم وياخذ من كل واحد يسكن في الحارة ياخذ منه مرتب وإلا يطلعه من الحارة، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. لماذا؟ لأن الحكام يحبون أن تكون بلاد مستقرة ليستقيم لهم الأمر، تأتيهم الأموال وتستقيم لهم المناصب ونحو ذلك، وليس من مما يحبونه الفوضى، لأن الفوضى خسارة للحكام، فكل حاكم يريد أن تكون بلاده مستقرة قوية. فيقول شيخ الإسلام في آخر هذا الكلام ولعله، انتبه لكلمة لعله، يعني هذا من شيخ الإسلام نوع من الحذر العلمي، ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزلته. مرة ثانية، ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزلته. يعني الشيخ الإسلام يقول من استقرأ التاريخ وقرأ وطالع خروج من خرج من الثوار على الحكام لا يكاد يعرف أن خارجا من أولئك أتى بخير ومصلحة أعظم، بل كان خروجه وفساده وما جنته الأمة من خلفه من الفساد أعظم من المصالح. من أول فتنة من عبد الرحمن بن الأشعث وخروجه على الحجاج إلى الآن لا يستطيع أحد أن يقول بأن ما حصل من الثورات في بلاد الربيع العربي أنها أتت بمصالح عظيمة. تونس أول دولة حصل فيها هذا البلاء، ما زالت تونس تلف حول نفسها، تدور حول نفسها ولا استقرار فيها البتة في أي منحة من المناحي، لا عندهم رئيس مستقر ولا حكومة مستقرة ولا نسمع عن شيء اسمه الدعوة ولا شيء، إنما هي أحداث متوالية، حكومة تغير ثم تأتي حكومة ثانية وتكون حكومة توافقية بين الإخوان وبين العلمانيين وبين ملاحدة، ولا زلنا من 2011 إلى الآن تونس تدور في حلقة مفرغة. أما باقي الدول فحالها لا يخفى عليكم. هذا كلام النووي، كلام القرطبي، وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الشيخ عبد السلام رحمه الله تعالى يتكلم على بعض المسائل المهمة، منها أهمية هذا المبحث. أهمية هذا المبحث، يقول الشيخ: إن السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين أصل من أصول العقيدة السلفية. عندما نقول العقيدة السلفية، عندما كتب الشيخ هذا الكلام لم يكن هناك السلفية الخلفية التالفة، سلفية الخوارج، سلفية الإسكندرية، سلفية من شوه السلفية، سلفية حزب النور التي شوهوا جمال هذه الدعوة ولوثوها للأسف الشديد. قد كنا قديما ندافع عن هذه الكلمة ونحب أن نرددها، أما الآن فأصبحت كلمة مشوهة، والأسف الشديد نسبوا أنفسهم للدعوة، وكلمة الدعوة كبيرة جدا، ليتهم قالوا جمعية سلفية حزب سلفي، لا، الدعوة، سموا أنفسهم بالدعوة السلفية. إنسان نحيف يلبس ثوبا كبير جدا بين المشرق والمغرب، هو إنسان نحيف، شيء يعني كان فيه خطورة كبيرة جدا على الدعوة، دعوة السنة والجماعة، أطلقوا على ما يقومون به اسم كبير جدا سبب حرجا على مدار السنين. قد كنا هذه الكلمة ندافع عنها ونأتي بأصولها ولا يكاد يمر درس إلا ونذكرها، الآن نحن نستحي من ذكرها، لأنك إذا كلمت الآن واحد في الشارع أو واحد من الأحزاب غير ذلك عن السلفية لم يذهب ذهنه إلا لأصحاب الحزب السلفي الإسكندراني أو ما يعرف بحزب النور أو من لف لفهم للأسف الشديد، وصاروا أن يقسمون السلفية إلى سلفية كذا وسلفية كذا. لكن الشيخ عندما كتب هذا الكلام لم يكن لهؤلاء ذكر عنده. يقول: إن السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين أصل من أصول العقيدة السلفية. هذا كلام أهل السنة، السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين أصل من أصول العقيدة السلفية، قل أن يخلو من كتاب فيها من تقريره وشرحه وبيانه، وما ذاك إلا لبالغ أهميته وعظيم شأنه، إذ بالسمع والطاعة لهم تنتظم مصالح الدين والدنيا معا، وبالافتيات عليهم يعني الخروج عليهم قولا أو فعلا فساد الدين والدنيا. وقد علم بالضرورة من دين الإسلام أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. وهذا الكلام يسمعون يقول لك هذا نعم نحن نعمل جماعة، المقصود هذا الكلام جماعة المسلمين، ليس المقصود أن كل مجموعة تعمل لها جماعة، هذه تكون محنة أكبر وأكبر، كل واحد مع مجموعة من الناس يعقد لهم بيعة ويأخذ بيعتهم على السمع والطاعة، ومن ليس معهم فهو عليهم. لو بايعهم نصراني فهو عندهم أفضل منك. هذا الكلام لا تستغربوا، الأحزاب هذه عندما قامت كان معها نصارى يجتمعون معهم ويجلسون معهم، ورأيناهم يأخذونهم بالأحضان ويسلمون عليهم والابتسامة على ملء أفواههم، وإذا رأوا واحدا ليس معهم لا يقرؤون حتى عليه السلام عليكم، السلام لا يلقونه. والنصارى الذين معهم في الأحزاب أو في الاجتماعات أحباب لهم، والحمد لله الأنترنت الآن يسجل هذه العورات محفوظة فيه على مدار التاريخ لمن لم يرى. يقول الحسن البصري عن الأئمة في الأمراء: هم يلون من أمورنا خمسا، يعني هم يتولون خمسة أشياء من أمورنا: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود. إذن الأمراء يقيمون هذه الأشياء: الجمعة والجماعة والعيد والثغور، حماية الثغور والحدود يعني إقامة الحدود. يقول: والله لا يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا وظلموا. ثم يقول: والله، يعني قسم، والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. عندهم فساد نعم، عندهم ظلم نعم، عندهم جور نعم، يأتون بمنكرات كثيرة متنوعة وعظيمة نعم، لكن يقول: والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. يقول: مع أن طاعتهم والله لغبطة، وأن فرقتهم لكفر، وأن فرقتهم لكفر. ثم يذكر الشيخ أن السلف الصالح كانوا يهتمون بهذا الأمر خاصة عند وجود الفتن وعند ظهور الفتن. ثم يذكر قصة الإمام أحمد. يقول حنبل: اجتمع فقهاء بغداد، انتبه الآن لهذه القصة، اجتمع فقهاء مدينة بغداد في ولاية الواثق، في ولاية الواثق بالله اللي هو ابن مين؟ ابن المعتصم. اجتمعوا إلى أبي عبد الله، يعني الإمام أحمد بن حنبل، وقالوا له، طبعا فتنة عظيمة كانت مرت، بدأت من المأمون ثم المعتصم ثم جاء الواثق، مر على أو كان يمشي على خطى أبيه، امتحان الناس لخلف القرآن، بل لم يقل القرآن مخلوق، ضرب أو سجن أو حبس أو عزل من منصبه إلى آخره، وكان ممن امتحن بهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فجاء له الفقهاء، مجموعة من فقهاء بغداد، وقال له: إن الأمر قد تفاقم وفشى، يعني خلاص مش قادرين نصبر أكثر من كده، إن الأمر قد تفاقم وفشى، يعني يعنون القول بخلق القرآن وغير ذلك، ولا نرضى بإمارته ولا سلطانه. الكلام واضح، مش عاوزين هذا الأمير أو هذا الخليفة، لا نرضى بإمارته ولا سلطانه. مجموعة من العلماء من الفقهاء، إذا الفقيه قد يلبس عليه، إذا قد يقع العالم في بعض مذاهب الخوارج أو المعتزلة أو غير هؤلاء باجتهاد منهم، قد يقع الإنسان في بعض أقوال هؤلاء، لكن هل هذا يبرر أن يطمس الحق أو يطمس الحق؟ الجواب لا. يقول الإمام أحمد، يقول الشيخ: فنظرهم في ذلك وقال: عليكم بالإنكار في قلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم. لأن يعني ليس فقط هذا الخارج هو الذي سيقتل، سيقتل من معه، وقد يأتون إلى أهله يقتلونهم، إلى عشيرته، إلى قبيلته، تخرج دول القبيلة تسأل له تصبح فتنة عظيمة. يقول الإمام أحمد: ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم، انظروا في عاقبة أمركم. هذا نقطة مهمة، انظر للعواقب. نحن الآن بعد 4 سنوات من الثورة، هل استفاد الثورة شيئا؟ آخر شيء براءة الرئيس الأسبق، هذا معناه أن الثورات قد دفنت وكبر عليه 4، والمغرورون ليتهم يستفيدون من هذه الدروس. عاقبة الأمور تنكشف لأهل العلم وتغيب عن العوام. الفتن إذا أقبلت تشابهت، لكن يعرفها العالم وتشتبه على من ليس بعالم، فإذا أدبرت وانتهت تبينت. ليتهم الآن يخرجون في الفضائيات التي كانوا يخرجون فيها يصرحون بأنهم كانوا على غير هدى في هذه الفتاوى التي أصدروها، وفي إخراج الناس من بيوتهم إلى الميادين. ليتهم يستفيدون حتى ينصحوا الأمة وينصحوا للتاريخ، ليتهم يفعلون ذلك، ليتهم يفعلون. لكن إلى الآن لم نسمع واحدا، فقط واحدا أخذته الشجاعة وخرج يشهد لذلك. النظر في عواقب الأمور مهم جدا جدا، لا ينظر الإنسان إلى فقط شبر أمامه، لكن أن ينظر إلى مئات الكيلوات أمامه. يقول الإمام أحمد: وانظروا في عاقبة أمركم واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. وقال يعني ما معنى هذا يستريح بر ويستراح من فاجر؟ يعني قد الإنسان المؤمن الصالح تأتيه منيته والموت لا يتقدم ولا يتأخر فيستريح، وقد تأتي المنية للفاجر الظالم الذي يضرب الناس ويسفك دماءهم من آخره فيستريح منه أهل الأرض. قال: ليس هذا صوابا، هذا خلاف الآثار، يعني نزع اليد من الطاعة. ليس هذا صوابا، هذا خلاف الآثار، خلاف الآثار التي عندك الآن في الكتاب والتي لم نقرأ أو قرأنا بعضها. الآثار تقول بوجوب السمع والطاعة. هذا الإمام الممتحن الذي ابتلي في هذه الفتنة. ثم ينقل من كتاب البربهاري، شرح السنة البربهاري، يقول البربهاري: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة. إن شاء الله تعالى. مرة ثانية يقول إذا رأى البربهاري، يقول شرح السنة: إذا رأيت الرجل يدعو، هذا البربهاري ظل مختفيا في بيته حوالي 8 سنوات من الفتنة التي حصلت له. إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. لا الوقت، لا، إذا رأيت واحد على المنبر يدعو على السلطان ويشتم ويسب يقول هذا البطل، هذا بطل الأبطال الشجاع المغوار، هو هذا العالم الشيخ الذي ينبغي أن نمشي خلفه. لا، هو الإمام البربهاري يقول لك فاعلم أنه صاحب هوى. لماذا؟ لأن هذه ليست طريقة شرعية في نصح الحكام. ثم يقول: وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب السنة. لا، إذا سمعت أنت واحد يدعو للسلطان بالصلاح، هؤلاء يقولون هذا عميل، هؤلاء عملاء سلطة، وهذه إلى الآن ما زالوا يكررونها. طيب لماذا يدعو للسلطان بالصلاح؟ الفضيل بن عياض الإمام الكبير الزاهد يقول: لو كان لي دعوة يعني صالحة ما جعلتها إلا في السلطان. فقالوا: فسر لنا. يقول: فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا وظلموا. لماذا يا إمام؟ قال: لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وعلى المسلمين، وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. إذن هذا ذكاء، ذكاء وعقل رشيد من هذا الإمام الفضيل بن عياض. يقول لك: لو أن لي دعوة صالحة مستجابة، متأكد أنها مستجابة، أدعو بها للأمير والحاكم والسلطان. لماذا؟ لأن هذا الحاكم والسلطان والأمير إذا أصلح الله جل وعلا خلاص نشر الدعوة بين الناس ونشر الصلاح بين الناس، ولم يمنع أحد من سنة، ولم يمنع أحد من دعوة، ولم يمنع أحد من عمل صالح. إذا كم سيستفيد من صلاح السلطان وكم سيستقيم؟ ملايين. إذا كلام الفضيل بن عياض كلام إنسان عاقل يعلم السنة رشيد فطن، وليس بإنسان عميل وليس بسفيه، لأن هؤلاء كانوا أتقى لله وأزهد في هذه الدنيا من أن يبيعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل. كان هؤلاء أزهد في هذه الدنيا وأتقى لله جل وعلا من أن تستهويهم المناصب أو الأموال فيتركوا أو يبيعوا دينهم بعرض من الدنيا. هذا كلام الفضيل بن عياض الذي نقله البربهاري في شرح السنة. نعم. يقول الشيخ عبد السلام رحمه الله تعالى: مما يجدر العلم به أن قاعدة السلف في هذا الباب زيادة الاعتناء به كلما ازدادت حاجة الأمة إليه سدا لباب الفتن. يعني كلما احتاج الناس إلى هذا لابد أن يعلن هذا الكلام بين الناس وينشر هذا الكلام بين الناس، ولا تخاف من أحد، لا أحد يستطيع أن يقدم موعد موتك، والرزق لا أحد يستطيع أن يتحكم في رزق أحد. إن روح القدس قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس قبل أن تستوفي رزق وأجلها. ثم ينقل كلاما عن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن للشيخ، يرد على من يقول بأن هذا الكلام الذي المذكور عن السلف يعني في أناس يعني ما عرف عنهم الفساد والظلم والجرائم مثل ما يصنع المتأخرون. يرد الشيخ عبد اللطيف يقول: ولم يدر هؤلاء المفتونون أن أكثر ولاة أهل الإسلام من عهد يزيد بن معاوية حاشا عمر بن عبد العزيز ومن شاء الله من بني أمية قد وقع منهم من الجراءة والحوادث العظام والخروج والفساد في ولاية أهل الإسلام. يعني أكثر الولاة من بعد أو من عهد يزيد بن معاوية نستثني عمر بن العزيز وما شاء الله، وقع منهم من الفساد والأمور العظيمة المعروفة المشهورة. ومع ذلك فسيرة الأئمة الأعلام والسادة العظام، يعني الأئمة الذين كانوا في عهد أولئك، الأئمة الذين كانوا في عهد أولئك الحكام، سيرتهم معروفة مشهورة: لا ينزعون يدا من طاعة فيما أمر الله به ورسوله من شرائع الإسلام وواجبات الدين. ثم يقول: أضرب لك مثلا بالحجاج بن يوسف الثقفي، وقد اشتهر أمره في الأمة بالظلم والغشم والإسراف في سفك الدماء وانتهاك حرمات الله وقتل من قتل من سادات الأمة كسعيد بن جبير وحاصر بن الزبير، وقد عاذ بالحرم الشريف يعني من الزبير واستباح الحرمة. يعني حجاج ضرب الكعبة بالمنجنيق، وقتل ابن الزبير، مع أن ابن الزبير قد أعطاه الطاعة وبايعه عامة أهل مكة والمدينة واليمن وأكثر سواد العراق. يعني كانت هذه بيعة صحيحة لابن الزبير، بايعه أهل الحجاز واليمن وأكثر سواد العراق، وكان أخوه مصعب هناك على تلك البلدان في العراق. والحجاج نائب عن، يقول هنا عن مروان ثم عن ولديه عبد الملك. الشيخ يقول المعروف أنه عن عبد الملك بن مروان، ولم يعهد أحد من الخلفاء إلى مروان، ولم يبايعه أهل الحل والعقد، لأن هذه طرق البيعة طرق إما الاستخلاف وإما العهد وإما أهل الحل والعقد يأخذون له البيعة، وإما كما سأتينا التغلب سيكون له مبحث مستقل. يقول ومع ذلك لم يتوقف أحد من أهل العلم في طاعته والانقياد له فيما تسوغ طاعته من أركان الإسلام واجباته. وكان ابن عمر ومن أدرك الحجاج من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينازعونه ولا يمتنعون من طاعته فيما يقوم به الإسلام. يعني زي الصلاة مثل الحج، ابن عمر كان يحج مع الحجاج وكان يأتيه بعد الظهر عند خيمته يقول أخرج الآن، هذا وقت الوقوف الآن بعرفة، فيستجيب له الحجاج ويخرج، لأن عبد الملك كان أمره أن يستمع لكلام ابن عمر. قال وكذلك من في زمنه، يعني زمن الحجاج، من التابعين كابن المسيب والحسن البصري وابن سيرين وإبراهيم التيمي. ابن المسيب طبعا كما تعلمون هو إمام التابعين على قول هو أويس القرن، وكان في عصر الحجاج الحسن البصري وابن سيرين وإبراهيم التيمي. إبراهيم التيمي أحد الزهاد، مات في سجن الحجاج، أخذوه خطأ، أخذوه خطأ فدخل السجن ومات فيه. يقول وأشباههم ونظرائهم من سادات الأمة. يقول واستمر العمل على هذا بين علماء الأمة. وكذلك يقول بنو العباس، اسمع الآن ماذا فعل بنو العباس. الخلافة العباسية كانت بعد خلافة الأمويين. اسمع الآن كيف انتقلت الخلافة من بني أمية إلى بني العباس وبأي طريقة. وكذلك بنو العباس استولوا على بلاد المسلمين قهرا بالسيف، لم يساعدهم أحد من أهل العلم والدين، يعني لم يكن معهم أحد من أهل العلم والدين، وقتلوا خلقا كثيرا وجما غفيرا من بني أمية وأمرائهم ونوابهم، وقتلوا ابن هبيرة أمير العراق، وقتلوا الخليفة مروان اللي هو مروان سموه مروان الحمار، هو مروان الجعدي، يعني كان مؤدبه الجعد بن درهم. هذا آخر خلفاء بني أمية، مروان بن محمد بن عبد الملك بن مروان ابن الحكم. وقتلوا الخليفة مروان اللي هو مروان الحمار، حتى نقل أن السفاح، السفاح اللي هو أبو العباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، اسمه أبو العباس السفاح، سمي بهذا الاسم لكثرة ما سفح من دماء الأمويين، كثرة ما سفح وقتل وأراق من دماء الأمويين، حتى نقل أن السفاح قتل في يوم واحد نحو 80 من بني أمية، ووضع الفرش على جثثهم. يعني جاب كده اللي هو الفرش اللي هنسميه المفرش، المفرش بتاع الأكل، ووضع المفرش على جثث هؤلاء الذين قتلهم، ليه بقى؟ عشان يحط فوق المفرش الأكل والطعام. وجلس عليها ودعا بالمطاعم والمشارف. سبحان الله، كيف يأكل الإنسان والدماء تسير أمامه والعظام مقطعة والرقاب مفصولة عن استعماله. سبحان الله، سمي بهذا الاسم السفاح لكثرة ما سفح من دماء أولئك. العجب في سن هذا السفاح، بويع سنة 32 و100 ومات سنة 36 و100، يعني حكم 4 سنوات وعاش 28 سنة، وقيل عاش 33 سنة. سبحان الله، كل هذا الشر في هذه السنين القليلة. 28 سنة الوقت تجري، الشاب 28 سنة لسه بيلعب في الساحة، بيشوف الماتش هيتعمل امتى وهيفوز امتى، والدوري بتاع اوروبا والدوري بتاع دي والدوري بتاع مصري والافريقي. 28 سنة، هذا 28 سنة هزم دولة كاملة، دولة الامويين، واسس دولة كاملة من اساسها، دولة العباسيين التي ظلت الى القرن السادس. شخص عنده 28 سنة، او على قول الثاني 33 سنة. وقام بعده اخوه المنصور، ابو جعفر المنصور، وهو يعتبر والد الخلفاء العباسيين، وهو باني مدينة بغداد. ويقولون ايضا في ترجمته: قتل خلقا كثيرا حتى استقام له الملك. قتل خلقا كثيرا حتى استقام له الملك، يعني انظر الحكم كيف يستقر للشخص وكيف يستقيم. في الغالب لا يصل هؤلاء إلى ما يريدون إلا بالقتل وسفك الدماء والانتقام من أعدائهم، يعني كلها قتال على دنيا زائلة، ويذهب هؤلاء وأولئك ولا يأخذون منها شيئا. ومن العجب أن الحجاج عند موته أنه كان يقول: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. وكان عنده أمل في رحمة الله جل وعلا. ومشهور عند عمر بن عبد العزيز أنه يقول: لو أن كل أمة أتت بأخبث من فيها وأتينا بالحجاج لغلبناهم. ومع ذلك كان بعض أهل العلم يرجو له الرحمة، والبعض الآخر يقول: أرجو الله جل وعلا ألا يصوب ظنه، يعني لا يريد له الرحمة. سبحان الله، يعني فعل كل هذه الأفاعيل وهذا مآله وهذا مصيره. يقول: ومع ذلك في سيرة الأئمة كالأوزاعي ومالك والزهري والليث بن سعد وعطاء بن أبي رباح مع هؤلاء الملوك، يعني الملوك الظالمين جورة الفاسدين، لا تخفى، يعني لم ينزعوا يدا من طاعة ولم يخرجوا على أولئك الملوك. والطبقة الثانية من أهل العلم كأحمد بن حنبل ومحمد بن إسماعيل البخاري ومحمد بن إدريس البخاري وابن إدريس الشافعي وأحمد بن نوح وإسحاق بن راهويه وإخوانهم، وقع في عصرهم من الملوك ما وقع من البدع العظام وإنكار الصفات، ودعوا إلى ذلك وامتحنوا فيه، وقتل من قتل كأحمد بن نصر الخزاعي، وذكرنا لكم قصته من قبل، وأنه فصل رأسه عن جسمه، وضع رأسه في جانب البر الشط وجسمه في الجانب الآخر، ومع ذلك فلا يعلم لا يعلم أن أحدا منهم نزع يدا من طاعة ولا رأى الخروج عليهم. هذا كلام الشيخ عبد اللطيف، يقول الشيخ عبد السلام: فتأمل هذا الكلام البديع وانظر فيه بعين الإنصاف، تجده من مشكات السلف الصالح على وفق الكتاب والسنة والقواعد العامة، بعيدا عن الإفراط والتفريط. وهذا الكلام موجود في المجلد الثامن من الدرر السنية. ولعلنا نقف هنا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.